كلامنا في الدرس السابق لأنه الظهور حجة في حق من قصد إفهامه وليس حجة في غير المقصود بالإفهام. هذا التفصيل قلنا هو من الفاضل القمي رحمه الله، ونحن ذكرنا له توجيها محصله حتى نطبق العبارة الباقية، محصله أن المقصود بالإفهام يتمكن أن يقول هذا الظهور مراد للمولى، لأنه إذا لم يكن مرادا فلابد إما هو غفل عن نصب القرينة أو أنا غفل، وكلاهما بعيد. أما إذا لم يكن الشخص مقصود بالإفهام فيوجد في حقه احتمال ثالث، وهو أن يكون المولى قد نصب قرينه لكن لا يتمكن المكلف من العثور عليها بما أنه غير مقصود بالإفهام. تلك القرينة إما قرينة سقية أو قرينة الإشارة أو قرينة منفصلة، لكن بسبب تقطيع الأخبار أو ضياع جملة من الأخبار ضاعت أو غير ذلك. هذا الاحتمال يا أخي لا نافية له، فيبقى موجود. فإذا بقي موجودا لا يمكن أن نقول الظهور حجة، لعله هذا الظهور ليس بمراد والمولى نصب قرينة لكن هذا غير المقصود بالإفهام لم يعثر عليها. هذا كله بالأمس بيناه، فقط عبارات الريب، فقط عبائر يعني الريب نقراها. لذلك يقول قدس سره، نعم وبالجملة، فظواهر الألفاظ حجة. في أي معنى حجة؟ في أي مورد حجة؟ حجة بمعنى عدم الاعتناء باحتمال إرادة خلاف الظواهر خلافها، لكن إذا كان منشأ ذلك يعني منشأ احتمال إرادة خلاف الظاهر إما غفلة المتكلم في كيفية الإفادة، ما عرف شلون يبين ما جاب القرينة، أو غفلة من المخاطب في كيفية الاستفادة، هنا الظهور يصير حجة. ليش؟ لأن احتمال الغفلة سواء من المتكلم أو من السامع احتمال مرجوح يعني ضعيف مما هو مرجوح في نفسه، ومتفق على عدم الاعتناء به في جميع الأمور دون ما كان الاحتمال يعني احتمال إرادة خلاف الظاهر من ذلك الشق الثالث الذي احنا بيناه. شنو هو الشق الثالث الذي احنا بيناه؟ دون ما كان الاحتمال مسببا عن اختفاء أمور بسبب تقطيع الأخبار وضياع جملة من الأخبار أو قرينة حالية خفت إعلانه عن اختفاء أمور لم تجري العادة القطعية أو الظنية بأنها لو كانت لوصلت إلينا. فإذا كان منشأ احتمالها خلاف الظهور هذا الشق الثالث، فالظهور لا يكون حجة. هذا الشق الثالث وين يصير؟ في حق غير المقصود بالإفهام. ومن هنا ظهر يقول، ومن هنا يتضح أنه ما يقدر واحد يرد القمي في تفصيله هذا، يرد بمن؟ بالأقارير، أقارير جمع أقرار، بما أو الوصية. لو واحد كتب الفرد واحد وصية قال أنت وصي جعلتك وصيا وأوصيك بكذا أن تفعل في ثلثي كذا، تعطي للفقراء كذا، تعطي عني للحاج كذا وغير ذلك، أو لا إقرار واحد راح يمن حاكمه أقر قال إني أقر بأني مقروض لزيد كذا على أي حال وغير ذلك، فهل ظهور هذا الإقرار حجة على الحاكم أو لا؟ نعم بلا شك. وهل ظهور الوصية حجة في حق الموصى في حق الوصي؟ بلا إشكال حجة. فقد واحد يقول بأنه هذا رد يصير إعلاما على القمي. كيف تقول يا أيها القمي الظهور في حق من لم يقصد إفهامه ليس بحجة؟ والحال أن ظهور الإقرار نرى بالوجدان والسيرة جرت عليه والشارع انضاه، ظهور الإقرار وظهور الوصية حجة في حق الوصي وفي حق الحاكم. الشيخ رحمه الله الشيخ الأنصاري يقول من هنا اتضح أنه هذا الرد عليه ليس بصحيح. ليش ليس بصحيح؟ لأجل أنه وإن كان الظهور حجة بلا إشكال، ظهور الإقرار ظهور الوصية، لكنه حجة في حق من؟ هذا هو مقصود بالإفهام، هذا الحاكم مقصود بالإفهام، ذلك الوصي مقصود بالإفهام. أنت جيب لنا شخص يقال الظهور في حق حجة مع أنه غير مقصود بالإفهام، وجيب لنا هذا المثال. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، شكرنا سابقا من أن بلا إشكال العقلاء أهل اللسان علماء يعملون ديما بالظواهر مثل إقرار ظهر إقرار ظهر وصية. من هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوى والأقارير والشهادات والوصايا والمكاتبات، إذا واحد كتب إلى فرد واحد شيء، هذا الذي ذكرنا سابقا لا ينفع في رد هذا التفصيل. أنت يكون تعلق التعليق، ليش لا ينفع؟ لأن الطرف المقابل في هذه الأمثلة وهو الحاكم أو المكتوب إليه أو الوصي أو ما أدري شنو مقصود بالإفهام. أقول يقول قدس سره ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا، أقول هذا سابقا كان هو قايل أن الدليل على حجية الظهور ما هو سابقا ذكر هيك حكاية، أقول له أنه مما من الأدلة على حجية الظهور ما هو من الأدلة؟ أن الظاهر في باب الإقرار في باب الوصية في باب الكتاب حجة بلا ذكر، أقول له ما ذكر سابقا. فشلون يقول ما ذكرنا سابقا ما يصير؟ بلي سابقا أريد شيء مجمل ذكر، أول ما دخلنا في حجية الظواهر راجعوا العبارة، فشيء مجمل ذكر إيش قال؟ قال الظهور حجة لأن أهل اللسان يعملون به والشارع أمضاه، لكن ما هي التفصيلات ما قال الظهور يعملون به في باب الأقارير في باب الوصايا في باب المكاتبة، هيك هالعبارة ما كانت
موجود.
بعض مرات يجي يصير او فرض مسافر كانوا ما يمكن نوصل للوصية، الحاكم ياخذه ويطبق مع ان الحاكم غير مقصود، هذا بعدين نجي نذكر في رده نذكر.
يعني في الحالة اللي قبلها كان الظهور حجة طبعا دون ما كان الاحتمال مسببا،
اي صحيح
هناك حجة،
هناك حجة اي ليش
هناك حجة،
هناك حجة كان الظهور هناك حجة ليش؟ لان مسبب احتمال ارادة خلاف الظاهر منين؟ من غفلة اما المتكلم اما السامع، شيخ ثالث ماكو، هذا وين في حق المقصود بالإفهام؟ بس شقين أكو شق ثالث ماكو، فيصير الظهور حجة في حقه. أما في حق غير المقصود بالإفهام أكو شق ثالث، فإذا أكو شق ثالث لا يكون ولا نافية لهذا الشق الثالث، فالحينئذ لا يكون الظهور في حقه حجة على أي حال.
مولانا شنو غير المقصود؟ يعني إحنا كل المكلفين ذولا مقصودين لما المولى يوجه الخطاب إلهم،
كلهم مقصودين بالإفهام،
ذولاك اللي معاصرين للمعصوم وإحنا، فشنو؟
لا مو الروايات أكو فيها كلام، الروايات يمكن أن يقال بأن المقصود بالإفهام من؟ زرارة هو قاعد يسأل الإمام، يقول له يا مولاي على أنه أنا توبي هذا تنقص تسوي له؟ يقول له روح ديش له روح غسل اغسله بالماء، هذا المن قاعد يفهم الإمام زرارة. يعني هذا الذي في بعد في أصلاب الرجال ذاك ما تريد يفهمه، لا وإنما هذا الشخص بس. فيجي الكلام أن الظهور في حقنا إحنا ما مقصودين بالإفهام، هل هذا الظهور في حقنا حجة حينئذ أم لا؟ يقول قدس سره إلا أن يثبت كونه، يقول بني إذا واحد طلع عالم جديد وقال إصالة عدم القرينة حجة مطلقة مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ يعني حتى إذا كان احتمال خفاء القرينة ما ناشئ منية من الغفلة، ما ناشئ من الغفلة بل ناشئ من احتمال تقطيع الأخبار، هنا أنا احتمال قرينة موجودة لكن خفيت علينا من الناشئ، لا من غفلة متكلم أو ثاني، من ضياع الأخبار، من تقطيع الأخبار، من كون القرينة هي التقية، من 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 من. إذا واحد قال أنا أقول الأصل عدم القرينة حتى بيه تشي موارد، إذا هيك واحد قال لا بأس بذلك، فيكون حينئذ الظهور حجة حتى في حقي من لم يقفد، من لم يقفد إفهامه. لكن يا أخي هذا منين تجيبه؟ هي إصالة عدم القرينة مو فرد آية أكو عندنا تدل عليه حتى نتمسك بيما بإطلاق الآية الكريمة. نقول الآية الكريمة قالت كلما شك في وجود قرينة فالأصل، ما أكو عندنا هيك آية حتى نتمسك بإطلاقه. أقصى ما هناك سيرة العقلاء، والعقلاء يتمسكون بعدم القرينة وبإطالة عدم القرينة حينما يكون المنشأ لاحتمال القرينة هو الغفلة منها. أما إذا كان منشأ شيء آخر لا يتمسكون إلا. ومن هنا اتضح من خلال شرحي اتضح أن كلمة إلا استدراك، لكن استدراك منيا؟ هذا أيضا أقوله استدراك من أصل المطلب يا أخي، من أصل المطلب مو استدراك منيا، من هذه العبارة السابقة، مو العبارة السابقة اللي احنا قريناها ياهي، العبارة السابقة اللي قريناها ياهي. ومن هنا ظهر أن ما ذكرنا سابقا من واحد بناء إلا استدراك منها، لا يا أخي، هاي استدراك من أصل التوجيه، يعني التوجيه الذي ذكرناه يثبت أن من لم يقصد إفهامه ليس ضرب حقي حجة، إلا استدراك منها. إلا إذا قلنا إفا عدم القرينة حجة من باب التعبد مطلقة، مو من باب سيرة العقلاء، من باب تعبد آية، يعني عبدنا الشارع فنتمسك بالأطلاق بني، حينئذ راح يصير الظهور حجة مطلقة حتى إذا كان المنشأ لاحتمال خلاف الظهور غير الغفلة نتمسك بإصالة. إلا هذا التفت له جيدا يا أخي، إلا أن يثبت كون إصالة عدم قرينة حجة من يا باب، مو من باب سيرة العقلاء، حتى نقول العقلاء يعتنون بعدم القرينة فقط في مورد خاص وهو مورد احتمال الغفلة، لا نقول حجة من باب التعبد، يعني الشارع عبدنا فنتمسك بالإطلاق بعد عبدنا مطلقة حتى في هذا المورد. إلا أن يثبت كون إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودون إثباتها خرط القتاد. وتعرف هذا المثل شنو معناه ودون إثباتها خرط؟ واحد التعبير قد ما مأنوس فيه، هاي باللمعة موجود بعد شرحه بعد حينئذ الشهيد الثاني. المقصود القتاد يا أخي نبات له شوك، خرطة يعني شنو شلون يصير إيدي أخليها من فوق وأنزلها، هذا سهل يا أخي وصعب، هذا يقدر واحد يسوي فيه شوك، أقدر أنزلها إيدي من فوق إلى جوا أوخر الشوك، ممكن هذا؟ كل الصعب، لأن ذني يقوم ينغزن إيدي يطبن بيدي ما يخلني ماذا، فهذا صعب يا أخي. فالشيخ الأنصاري رحمه الله يقول إثبات كون إطالة عدم القرينة من باب التعبد خرط القتاد دونها، يعني أسهل منها، خرط القتاد أسهل منين؟ من إثبات هذا المطلب يا مطلب، وهو أن إطالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ودونه، يعني أدون أسهل، ودون إثباتها، إثبات هذه الدعوة وهي أنه ماذا صاحب القرينة حجة من باب التعبد، دونها دون إثباتها ماذا خرط القتاد، يعني خرط القتاد أسهل، أسهل منين؟ من إثبات هذه على أي حال. ودعوة نقطة، قد واحد يقول شيخنا القرائن غالبا المتكلم الإمام لمن يجيبها غالبا القرينة متصلة، يجيب ما متعارف، بس أنت واحد من عندنا لمن يحكي يجيب قرينة منفصلة أو يجيب قرينة متصلة، أقول له واحد من عندنا لمن يحكي الغالب المتصلة، فإذا جاءنا حديث ولم نجد معه قرينة متصلة فهمنا أنه حينئذ قرينة بعد ما موجودة، إذا ما موجودة فنتمسك حينئذ بظهوره حتى في حق من لم يقصد إفهامه. يقول هو يقول إذا أكو قرينة لابد متصلة، فإذا متصلة يكون موجودة ويا الحديث، إذا ما موجودة إذن قرينة ما أكو، إذا قرينة ما أكو بعد يأخذ بالظهور. هاي تقريبا هاي الدعوة أمس قدمت ترى، إيش يريد يكررها؟ يقول هاي منين جبتها هاي الحكاية أن القرينة غالبا تكون متصلة، منين جبتها؟ ما أكثر الأحاديث آيات قرآنية ليش تروح بعيد؟ إيش قد ومخصصاتها وقرائنها ياهي منفصلة تكون، عام يأتي في أول القرآن، المخصص يأتي في آخر القرآن. روايات ما تأتي، الإمام السابق يأتي بحديث عام، الإمام اللاحق ماذا يأتي بحديث آخر. فالانفصال شيء شيء متعارف. فلذلك يقول قدس سره: ودعوى أن الغالب اتصال القرائن فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته، يعني ندرة الاعتماد على القرينة المنفصلة، فالاعتماد على المتصلة حتى يكون تكمل. فإذا الاعتماد على المتصلة ولم نجدها نستنتج أنه لا قرينة، فنتمسك بالظهور. حتى هذا الذي لم يقل إفهام الجواب مردود هذا الكلام. كيف مردود؟ لأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات. التقييد يا أخي علما للإطلاقات لقونة المشوش هذا، والتخصيص يا أخي علما إلى العمومات لقونة المشوش قلت. فأكثر العمومات إلها مخصص، أكثر المطلقات إلها مقيد، مع أن المقيد بالوجدان بالروايات شوفه ليس بمتصل بالرواية، وإنما هو منفصل في رواية أو في آية أخرى مع عدم وجوده، لأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجود المخصص والمقيد في الكلام. ما متصل بمن؟ بالكلام، بالآية أو بالرواية شيء. وليس إلا لكون الاعتماد عليه من صار الإمام اعتمد، مع أن هذا خاص وخصص، لابد اعتمد على القرينة المنفصلة المخصص المنفصل. وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك يعني في التقييد والتخصيص كله على القرائن المنفصلة. لسه هذه القرائن المنفصلة مرة منفصلة حين الكلام، حين الكلام يجيبها، حين الكلام يجيبها منفصلة. مثل ما هو الإمام لما نتكلم ما جاب القرينة، القرينة من جاب؟ الإمام البعد، المخصص جاب الإمام البعد. فهذا الانفصال صار شوكت حين الكلام، أو مرة حين الكلام ما أكون انفصال، أكون اتصال، لكن بعدين طرأين انفصال. مثل ما إمام جاب قرينة متصلة، لكن لتقطيع الأخبار حصل هذا الانفصال. فهذا الانفصال ما موجود من الأول، حصل بعد ذلك. لذلك يقول: وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك عن التخصيص والتقييد كله على القرائن المنفصلة، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد، يعني حين ما اعتمد عليها جابها منفصلة. إذا كان يقول حين التكلم كان أوضح، مو هتي ولا كان أوضح يا أخي، مثل ما قال المحجي، بل سواء كانت منفصلة عند التكلم، مثل من منفصلة حين التكلم فالقرائن العقلية والنقلية، قرينة النقلية يعني اللفظية، لكن الخارجية يعني المنفصلة، يعني جابها ماذا بعدين ورا كم يوم مثلا، أو قرينة عقلية. فالقرينة العقلية ليست متصلة بالكلام، أم كانت هذه القرائن منفصلة مو حين الكلام، كش وقت منفصلة بعدين حصل الانفصال، أم كانت مقالية قرائن لفظية، يعني هي متصلة حين الكلام لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك لعروض التقطيع للأخبار، يو لأجل التقطيع، يو لأجل النقل بالمعنى، حصل ماذا؟ انفصال بين القرينة وبين من؟ وبين الظهور، أو حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى أو غير ذلك من الأمور. خلاصة، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن لأنها لو كان العبارة ركيكة جدا جدا ركيكة. فجميع ذلك مما لا يحصل الظن لأنها لو كانت لوصلت إلينا، يعني مع ملاحظة الاحتمالات بعد ما راح يحصل النظن يا احتمالات أنه حصل الانفصال بعد ذلك لأجل تقطيع الأخبار، لأجل النقل بالمعنى، لأجل مش قد تذكرنا من الاحتمالات. مع وجود هذه الاحتمالات بعد ما راح يحصل النظن لأن القرينة لو كانت لبانت. شوف العبارة جدرة فيك. فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها يعني القرية لو كانت لوصلت إلينا. يا أخي هيك ما يعبرون، تدري شلون يعبرون؟ يقول ومع ملاحظة جميع ذلك، جميع الاحتمالات اللي ذكرناها، فلا يحصل الظن بأنها، ومع أكرر ومع ملاحظة جميع ما ذكرنا يعني من ذن الاحتمالات، ومع ملاحظة جميع ما ذكرنا فلا يحصل الظن بأنها لو كانت يعني القرينة لوصلت إلينا. أنت بتجي عبرون يا أخي على أي حال، مع إمكان أن يقال. سيقول إيش لو فرضنا الظن حصل، إحنا ليش نخبص نفسنا هالقد نقول الظن ما يحصل لأن هذا الظاهر مراد وأفرض الظن يحصل؟ لكن هذا الظن يا أخي لا دليل علمه على حجيته إلا إذا بنينا علمه. الظن ليس بحجة إلا إذا قلنا بالانسداد فيثبت حجية كل ظن، أما إذا لم يكن بالانسداد فالظن لا يكون حجة إلا إذا قام عليه الدليل الخاص، وهنا لم يقم الدليل الخاص. الدليل الخاص وين قائم في الظن؟ الظن إذا كان من شأياه احتمال الغفلة، هناك فتصير العقل أي جرح. إذا كان منشأ إرادة خلاف الظهور هو غفلة المتكلم أو السامع، هناك العقلاء لا يعتنون لهذين الاحتمالين فيحصل لهم الظن ويأخذون بهذا الظن. ذلك ظن يا أخي مما جرت عليه السيرة العقلائية المنظار، أما هذا الظن في موردنا ليست عليه هذه السيرة. لذلك يقول مع إمكان أن يقال إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتبار هذا الظن دليل خاص، بل إلا دليل انسداد لو تم، لكن نحن لا نقول بتمامين. نعم اللي بيعليه دليل خاص ياهو، نعم الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة، يا غفلة الغفلة اللي بيتحصل لو للمتكلم لو للسامع للمخاطب أو المتكلم، هذا الظن يأخذون بالعقلاء مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم. هذا زدتنا في توجيه كلام القوم الجد هواية ترى كفى بعد كافي، هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل. هسه بعد ما بنينا راح نفلش يا اخوان الجواب، جواب كلش بسيط ما بيشي. نقول انت قلت الذي لم يقصد افهامه الظهور في حق ليس بحجة، نقول هذا خلاف الوجدان، فإن مدرك حجية الظهور سيرة أهل اللسان وسيرة من؟ العلماء. أما سيرة أهل اللسان فأهل اللسان ما يفرقون بين من وبين من، بين من قصد إفهامه وبين من لم يقصد. أهل اللسان يعني ذول أهل السوء، حتى الذي لم يقصد إفهامه الظهور يتمسكون في حقه. ولذلك إذا أنا قاعد هنا واسمعت على انه او لا احنا هنا قاعدين واهل السوق واقفين برا وقاعد نحكي، في الاثناء احكيت انا وقد احكيها ما ادري بصدرت مو زين على اهل السوق مثلا، ذاك يجي مناك ويظن يصيب وانا قاعد احكي ياكم ايكم قاعد افهمكم مثلا يا واد قاعد احكي اريد احد لا يفهم، لكن ما ادري شلون استرق السمع وفهمه. المقصود على انه او كان قاعد هناك مثلا وسمع، فالمقصود يجي يتعارف يا شيخنا انت شلون تدعي متدين شلون تحكي، انا اخجل بعد يسقط ما في يدي بعد ايش اقول له. اقدر اقول له انت لم تقصد بالافهام والظهور ليس حجه في حق. هم هاي الحكايه احكيها
لا بلا اشكال،
اذا احكيها الحكايه امر يلزمني ويضربني يقول ايش قاعد تقول انت. فالمقصود سيره اهل اللسان هاي من حيث اهل اللسان، بعدين نجي اهل العلماء. لذلك يقول قدس سره ولكن الإنصاف أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وبإصالة عدم القرينة عدم الصارف عن الظاهر، ماكو فرق، يتمسكون بالظهور يتمسكون بإصالة عدم القرينة بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد. شلون يقول جميع المدارك لحجية الظهور في حق من يقصد إفهامه تجري في حق من لم يقصد. شنو هي المدارك؟ سيرة أهل اللسان سيرة العلماء، هذا الدليل علما على حجية، فإن جميع ما دل من إجماع العلماء وأهل اللسان على حجية الظواهر بالنسبة إلى من قصد إفهامه جار في من لم يقصد. أول تعالي الأهل اللسان يعني أهل السوق، بعدين نجي للعلماء، لأن أهل اللسان بعدين نجي، ولأن العلماء بعدين ورا تقريبا 5-6 أصفار. لأن أهل اللسان إذا نظروا إلى كلام صادر من متكلم من عدي إلى مخاطب وياك قاعد نحكي وهو ذاك قاعد بالسوق قاعد يسمع، يحكمون دول أهل اللسان أهل السوق بإرادة ظاهره، ظاهر هذا الكلام من الكلام يأخذون بالظاهر، إذا لم يجدوا قرينة صارفة بعد الفحص، بعد الفحص في مظان وجودها، يعني في مورد الذي يظن فيه بوجود القرينة، إذا فحصوا ولم يجدوا في ذلك المورد القرينة يأخذون بظاهر الكلام حتى ذاك الإنسان الذي لم يقصد إفهامه، ولا يفرقون في استخراج مرادات المتكلمين بين كونهم مقصودين بالخطاب ها وعدمه. فإذا وقع المكتوب سيقول لك رسالة خلنا نفرض اكتبتها إلك وأحكي بيها على من؟ على فرد واحد، لكن الرسالة إلك كاتبها، إذا صدفة وقعت الرسالة بذاك ما يقوم يسبني ويجي عاتبني؟ بلا إشكال، ما نقدر نقول لأبويا الظهور في حقك ليس. فإذا وقع المكتوب يعني الرسالة الموجه من شخص إلى شخص وقع بيد من؟ بيد ثالث، فلا يتأمل هذا الثالث الذي ما قاصدين احنا تفهيمه، لا يتأمل في استخراجات مرادات المتكلم، مرادات أنا الكاتب للرسالة من هذه الرسالة من هذا الخطاب الموجه إلى من؟ إلى المكتوب، إلى الشخص الثاني، لا يتأمل، يعني بلا إشكال يأخذ بيد من؟ بالظواهر ويعين مراد المتكلم على ضوء الظواهر. دليل، فلا يتأمل في استخراج مرادات المتكلم من الخطاب الموجه إلى المكتوب إليه. فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث، إذا فرضنا هذا الإنسان الثالث يشترك ويا من؟ ويا المكتوب إليه، ويا الثاني في التكليف. مثل أنا كتبت لشخص قلت له اسمع أنت قاعد إلك أحكي وياه، أنت يكون تشتري لحم ويا العبد الثاني ويا ذاك زيد، ذاك الإنسان الثالث تشتري اللحم ذاكر من السوق، إذا وقع المكتوب بيد ذلك الإنسان الثالث رأساً تشوفه على أنه يروح يشتري لحم ولا يتأمل، لا يقول أنا غير مقصود بالإفهام، مقصود بالإفهام ذاك، ذاك يكون يتمسك به من بالظواهر، كلا بل يروح يشتري اللحم مثلاً. لذلك قال فإذا فرضنا اشتراك هذا الثالث اللي إذا وقعت فيه الرسالة مع المكتوب إليه، المكتوب إليه منه يعني المرسل إليه هو الشخص الثاني فيما أراد المولى منه، لأن المولى كان كاتب بالرسالة قايل له اشتري لحم إما أنت أو ذاك، بس الخطاب والإفهام علم الموجه إلى ذاك، والرسالة وقعت بيد من؟ بيد ذات الثالث، فذات الثالث يعمل بالرسالة ويستخرج مراد المتكلم، فلا يجوز له الاعتذار في ترك الامتثال. يقول وإذا فرضنا ذاك الثالث الذي وصلت بيد الرسالة ما اشترى اللحم، الرسالة ضمها وما دار بعد، ما دار بعد، المولى افتهم صار لا هذا جاب لحم لا هذا جاب لحم، فإجا ورا من ورا الثالث دق الباب عليه قالوا لك ليش ما جبت اللحم وانت الرسالة وقعت فيه، كان افتهمك مرت عليك الرسالة، هل يقبل المولى ذلك؟ خلا، فلا يجوز له، له يعني انه للثالث الاعتذار في ترك الامتثال في ترك لشراء اللحم، لا يجوز له الاعتذار، اعتذار بمن يصل الاعتذار بعدم الاطلاع على مراد المولى، هاي بعدم الاطلاع متعلق بمن؟ بالاعتذار، لا يجوز له الاعتذار بهذا بأن يقول أنا ما اطلعت على مراداتك، ليش ما اطلعت؟ لأن الظواهر حجة في حق من قصد إفهامه، وأنا ما مقصود بالإفهام، المقصود بالإفهام هو الشخص الثاني مثل كان، وهذا واضح يا أخي، من كثر لك بالأمثلة بعد؟ أمثلة من كثر لك؟ هذا واضح لمن راجع الأمثلة العرفية، هذا كل حكي نوين، هذا المثال العرفي وغير هذا المثال، إذا تراجع نشوف العرف ما يفرقون في الأخذ بالظاهر في حق من قصد إفهامه وفي حق من لم يقصد إفهامه، هذا كل حكينا يا أخي وين في سيرة أهل اللسان، نجي للعلماء هم سيرتهم، نأتي إلى العلماء هم سيرتهم، ذلك أضرب لك فد مثال والبقية من العبارة نقرأ. هسه لو فرضنا إنسان كتب وصية إلى شخص
إلى شخص معين، وذاك الشخص المعين مات قبل هذا الوصي أو الموصي أو فرض على أنه كان مسافر، فمن يعمل يرجعون إلى من؟ إلى هذه الوصية، مع أن المقصود بالإفهام منه ذاك الشخص الذي جعله الواقف ناظرا ومتوليا المن لهذه الحسينية. وهكذا في المدى وفي الإقرار هم كذلك. لو فرض أنه أنا قاعد هنا اسمعت واحد من وراء الجامع منك يقول أنا أقر أن زيدا قاعد يحكي ويا فرد واحد يطلبني دينار، أنا سمعت، لما سمعت بالعجل أروح أن أشهد يم الحاكم أقول أن شهد فلان بأنه مقروض لفلان بدينار، الحاكم يقبل شهادتي ولا؟ أقول له سمعت أنا ترى من وراء الجامع، الحاكم يقبل ولا؟ يقبل، مع أنه بلا إشكال أنا ما مقصود بالإفهام، لأن ذاك خطية ويا من كان قاعد يحكي، المن يريد يفهم؟ يريد يفهم ذلك الشخص الآخر، ما يريد إلي يفهمني، مع أنه أنا هكذا كلام الذي سمعته أخذ بظاهره وأشهد عليه بعد ذلك. هذا مثال لسيرة العلماء.
ما وجه التفريق بين أهل اللسان العلماء من أهل اللسان؟
يعني نأخذهم بما هم، يعني فد مرة ننظر ماذا إلى العلماء بما أنهم بلي يمثلون ماذا، بما أنه إجماعهم يكشف عن من عن قول الإمام، فبهذا الاعتبار حينئذ نأخذ، فهذا راح يصير إجماع كاشف عن من عن قول الإمام. أما سيرة أهل اللسان لا، سيرة أهل اللسان لا تكشف عن من عن رأي الإمام إلا إذا فرضنا إمضاء صار منين من قبل الشارع. أما في سيرة العلماء إمضاء بعد ما نحتاج، ليش؟ لأن هي سيرة العلماء رأسا مأخوذة منين؟ رأسا مأخوذة منين؟ من الإمام، يدا بيد لابد واصلة ومأخوذة من الإمام سلام. مثل السيرة العقلائية والسيرة المتشرعية، شلون أكو عندنا مرة نسير بسيرة عقلائية، هاي همات تقريبا هكذا. طب على أي حال يقول قدس سره: وأما العلماء فلا خلاف بينهم، هذا حال أهل اللسان في الكلمات الواردة إلى أهل اللسان، وأما العلماء فلا خلاف بينهم في الرجوع إلى إصالة الحقيقة، يعملون بالظهور في الحقيقة بلي في الألفاظ المجردة عن القرائن الموجه، تلك الألفاظ موجهة من متكلم من الموصي إلى مخاطب إلى الوصي، سواء كان ذلك يعني يعملون بهذا الظهور ظهور هذا الخطاب، سواء كان ذلك في الأحكام الجزئية أو في الأحكام الكلية، ماكو فرق. أحكام الجزئية يعني شنو المقصود عندها؟ خطاب صادر من شخص إلى شخص معين، مثل كما في الوصية، هذا نسميه حكم جزئي. والحكم الكلي مثل من؟ أحكام صادرة من الإمام سلام الله عليه، لما الإمام يقول للزرارة كل من تنجس ثوبه يجب عليه أن يغسله، هذا حكم كلي بعد، هذا وإن كان المقصود بالإفهام هو منه زرارة، لكنه حكم لم يصدر ماذا حكم عام هذا بعد. لذلك قال سواء كان ذلك الأحكام الجزئية فالوصايا الصادرة عن الموصي المعين أو الموصي المعين إلى شخص معين ثم مست الحاجة إلى العمل بالوصية مع فقد الموصى إليه، موصى إليه ما موجود، فمست الحاجة أن الحاكم يعمل، فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل. يعني إذا يجون للفقيه يقولوا له بالوصية هيك مكتوب نعمل بها، يقول بالي كل ما هو ظاهر الوصية اعملوا به، يقولوا له آخر ما هو الوصي الموصى له ما هو، ترى احنا ناس أجانب مؤمنين، يقول بالي كل ما هو ظاهر اعملوا به بالي. لذلك يقول فإن العلماء لا يتأملون في الإفتاء بوجوب العمل بظاهر ذلك الكلام الموجه إلى الموصى إليه المفقود. وكذا في الأقارير، مثلت لك إذا واحد من وراء الجامع وأقار أنا أقدر أروح أن أشهد يم الحاكم، هذه الأحكام الجزئية. أم كان في الأحكام الكلية مثل من؟ مثل من؟ كالأخبار الصادرة عن الأئمة عليهم السلام، مع كون المقصود هاي أحكام كلية فتصدر من الإمام، لما يقول ينغسل الثوب فمو حكم هذا خاص فيه من جزئي لشخص معين، لا حكم كلي كالأخبار عن الأئمة، مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبهم لآخر الإمام قاعد يفهم زرار ما يريد يفهم جميع الأجياء، لكن هذا الحكم كلي. فإنه لا يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها، لا يتأمل أحد في العمل بهذه الظواهر معتذرا بعدم الدليل على حجية إصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب تلقى عطف التفسير ومن قصد إفهامه يعني وغير من قصد إفهامه. من أول يقول معتذرا، هاي معتذرا قيد المن، يا أخي قيد للمن في مو قيد للنفي، فإنه لا يتأمل أحد، أي تقولا يعني قيد مو إلى لا يتأمل، مو إلى لا يتأمل، قيد إلى التأمل، يعني ما يحصل لفد واحد من العلماء تأمل شلون يتأمل ويتوقف بأن هيك يعتذر، يتوقفوا ويعتذروا بهذا فيعلل توقفه بهذا الاعتذار، فمعتذرا قيد للتأمل مو قيد المن إلى عدم التأمل، كما هو ما يعتذر بعدم الدعاء على حجية إصالة القرينة، عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصده، من قصده عطف على من؟ مو عطف على غير، لا عطف على المخاطب، إيه عطف على المخاطب، مو إحنا قلنا إذا أردنا هاتش ما نعرفه عطف على ذيك يكون نشيل المعطوف عليه ونخلي المعطوف بمكانه، إذا صح المعنى هذا معناه معطوف على ذاك، هنا نهتش شيل المخاطب خلي من قصد إفهامه، شو تصير العبارة؟ معتذرا بعدم الدعاء على حجية إصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير من قصد، إيه صحيح، أما إذا عطف على غير شو يصير المعنى؟ يعني شيل غير المخاطب، هيك يصير معتذرا بعدم الدعاء على حجية إصالة عدم القرينة بالنسبة إلى من قصد إفهام، وهذا ما إلى معنى يصير، ودعوة نخليه إلى باكر إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين.